هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران. حكايتنا لهذه الحلقة اخترناها لكم من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي دام ظله الوارف. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. حزمة نور. تخطر في ذهني حوادث تبدو لمن لا يعرف حياة الزنزانة المظلمة المغلقة المقطوعة عن العالم الخارجي أنها عادية، ولكن هي بالنسبة إلى سجين في مثل هذه الزنزانة حدث هام يبقى في الذاكرة بوضوح كامل لأهميته. من ذلك حادثة إشراق حزمة من نور الشمس داخل الزنزانة. ذات يوم لفت نظري نور ضئيل استطاع أن يخترق كل ما على نافذة الزنزانة الصغيرة من عتمة وغبار وينفذ إلى داخل الزنزانة. لم أتمالك نفسي من البهجة فصحت: يا جماعة، البشارة، الشمس، الشمس. وتسمرت عيوننا إلى هذا النور الذي يربطنا بالفضاء الحر الطليق، وبقينا ننظر إليه مسرورين حتى غاب عنا بعد نصف ساعة أو أقل. وفي اليوم التالي ازدادت الحزمة وطالت مدة ضوئها، وبقي الأمر على هذا المنوال أسابيع حتى أصبحت الشمس في زاوية لا يصل إلينا عطاؤها المتواضع هذا. وفي يوم من الأيام استيقظت على صوت عصافير تزقزق خارج الزنزانة. كان صوتا بهيجا يبشر بحلول فصل الربيع ويربطنا بما وراء الزنزانة من طبيعة حرة طليقة. عرفنا أن خلف الزنزانة أشجارا ولعلها أورقت لتوها وبعثت في الجو بهجة غنت لها العصافير. كل هذه الصور الجميلة كانت تبعثها في أذهاننا أصوات العصافير فتنشرح لها نفوسنا وتبعث فينا نشوة ولذة. ومما يراود ذهني غالبا حتى الآن من هذا السجن صوت أذان الصبح. لقد كان صوتا ضعيفا جدا ولا بد من أنه يأتي من مكان بعيد. استطاعت أمواج هذا الأذان أن تغتنم فرصة هدوء المدينة والهواء الصافي لدى الفجر لتتسلل إلى داخل الزنزانة ولتلتقطه أذني باشتياق تام، ولتبعث في نفسي لذة أنتشي بها حتى الآن متى ما تذكرتها. ولبعدي الصوت كنت أسمع منه كلمات وتغيب كلمات، ولكن لا أنقطع عن انتظاره والاستماع إليه فجر كل يوم. كل شيء في السجن له أهميته ودلالته، لأنه يشكل معلما هاما من معالم حياة الزنزانة المغلقة المنعزلة عن الحياة العامة. ومن ذلك الرؤية، إذ كنا نشغل بعض وقتنا في الحديث عما رأيناه في المنام، وكانت لي في هذا السجن رؤى صادقة مدهشة، منها أني نمت بعد صلاة الصبح يوما فرأيت فيما يرى النائم أني واقف في صحراء غفراء وأمامي نهر جاف لا ماء فيه، وعلى ضفافه أشجار قد شاخت وهرمت وتجردت من الأوراق، ثم ظهر على البعد فجأة كلب كبير الجثة رهيب المنظر ينبح نباحا مسعورا ويسرع نحوي، ولكن من الجانب الآخر الذي كان بيني وبينه النهر استولى علي خوف شديد، وبقيت متحيرا ماذا أصنع. نظرت يمنة ويسرة أطلب ملاذا ولا تحين ملاذ، وما إن أصبح الكلب مني على بعد 10 أمتار حتى نقصت سرعته، ثم انخفض صوته بالتدريج حتى سكت، ثم سكن تماما وبقي يحمحم، ثم انصرف عني وولى مدبرا. دهشت وفرحت فرحا عظيما، وحين استيقظت لم يبقى من هذه الرؤيا شيء في ذهني. بعد هنيها فتح الحارس باب الزنزانة وفي يده ورقة وقال: من هو علي؟ قلت: أنا. قال: أي علي؟ قلت: علي خامنئي. قال: غطي وجهك واخرج معي. وكانت هذه عادتهم عند استدعاء الشخص، لا بد أن ينزع قميصه ويلقيه على وجهه ثم يقتادوه إلى المكان المطلوب. أدخلوني غرفة وأجلسوني على كرسي، وقال أحدهم: ارفع رأسك، وهي عبارة تعني الأمر برفع القناع. رفعت الغطاء فرأيت المحقق المسؤول عن ملفي، وكنا نسميه أنور السادات لما بينهما من شبه في الملامح، واقفا أمامي، وشرع يطرح أسئلته المعتادة وأنا أجيب. وفي هذه الأثناء فتح باب الغرفة رجل وأدخل رأسه وخاطب المحقق وقال: عندك شاي يا دكتور؟ وكلمة دكتور وهكذا كلمة مهندس يتخاطب بها المحققون، وهي لا تنم إلا عن عقدة الحقارة والضعة في نفوس هؤلاء الجهلة القريبين من الأمية. دخل وشرع في تهديدي، أحسست بخوف منه منذ وروده لأني شعرت بأنه يحمل مهمة إيذائي، وزاد خوفي عندما ازداد تهديده. وفي هذه الحال رفعت رأسي في وجه هذا الرجل المهدد فرأيت عجبا، هو الكلب نفسه الذي رأيته في المنام بنفس الملامح تماما. استعاد ذهني بسرعة صور ذلك الحلم، إسراع الكلب نحوي ونباحه الشديد المتواصل، ثم توقفه دون أن يؤذيني. فجأة غمرت نفسي طمأنينة عجيبة وارتياح كامل، وأيقنت أن الرجل لن يصيبني بأذى. وهكذا كان. طالت هذه الجلسة ساعات، التحق خلالها بهذين الاثنين آخرون من زملائهما فبلغوا 9، وأحاطوني من جميع الجهات، ولكن لم يصلني منهم أي أذى. أيها الأحبة، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، سائلين العلي القدير أن تكون قد راقت لكم. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد وفي أمان الله.